بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من ليالي يمال الشام، البرنامج السوري بمونريال. اليوم الأربعاء 29 حزيران 2022. هالتاريخ هذا مهم كتير بالنسبة لي، هو تاريخ وصولي لكندا لكون مواطنة كندية وعيش مع عائلتي بهالبلد الرائع يلي حبيت الحياة فيه بكل أحواله. 30 سنة بكندا لقيت فيها الأمان والسلام والحقوق مثلي مثل أي كندي من أول لحظة وصلت فيها على مطار ميرابيل، وتعرفت على ثقافات متعددة طبعا يعني خلتنا نعيش كأنه بعالم مختلف من الثقافات. وبعيد كندا بقول قديش نحن محظوظين كوننا مواطنين كنديين. عمار يا كندا عمار، وكل عام وأنت الأفضل بدول العالم. له وقع غير لما بنسمع النشيد الوطني لكندا ولبلدنا سوريا، له وقع خاص بمشاعرنا. بدي اتشكر اليوم المهندس الصوت اليوم ظاهر العيد، شكرا كتير لك لوضعك النشيد الوطني لكندا واللي رح نحتفل بهاليوم هذا يوم الجمعة الأول من شهر جولاي أو شهر تموز. أعزائي، تعالوا نتعرف على عناوين فقراتنا لليوم. البداية اليوم مع ظاهر العيد بفقرة كابيتانو وأخبار الرياضة المحلية والسورية. حوار مفتوح اليوم، الحوار يعني متسع متشعب، بتمنى أنكم تشاركونا بآرائكم يلي هي بتغني هالفقرة هاي. العنوان اليوم: لماذا الحروب بالعالم؟ ليش من وقت ما يعني ابتدت تقريبا الخليقة ونحن منعيش بحروب؟ ليش برأيكم هالحروب هاي؟ ترند مع إيناس وأخبار السوشيال ميديا، وعنا أيضا لقاء خاص مع الإعلامية المميزة هيام حموي من باريس، فقرة التراث مع نزار المجيان، وكنوز من الشرق مع زميلنا سامي، واليوم يعني سلطنة على الآخر، اليوم رياض السنباطي الموسيقار والملحن. عيشوا 40 دقيقة أو أكثر شوي مع الطرب الأصيل. هي هي فقراتنا لليوم برعاية محلات ميزون كوارتز فورم لصاحبه لطيف لازار، وشكر كبير لصديق البرنامج درويش صباغ لدعمه الدائم للبرنامج. زيارتك لنا اليوم درويش فعلا ورجتنا قديش انت صديق بحق وحقيق لنا وللبرنامج ولكل المستمعين، صرت شخصية معروفة. أعزائي، بتمنى لكم أوقات حلوة معنا. فاصل وبنرجع مع الأخبار.
أنا سوري
شكرا ظاهر كمان اختياراتك للأغاني فعلا حلوة. شكرا. مساء الخير حسان.
يسعد مساكهم.
اليوم طبعا مثل العادة بنفتتح الأخبار بأسعار صرف العملة.
اليوم رح نفتتح بالأخضر
وننهي
كله بالأحمر. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2814 ليرة واليورو ب 3043 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3980 ليرة شراء و 4015 ليرة للمبيع، واليورو وصل إلى 4163 ليرة شراء و 4220 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 175881 ليرة، وعيار 21 ب 205.73 ليرة. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداون جونز بارتفاع بنسبة 0.27%، الاس ام بي 500 بانخفاض بنسبة 0.07%، والناسداك أيضا بانخفاض بنسبة 0.03%، النيكاي أيضا بانخفاض بنسبة 0.91%، أما الداكس أيضا بانخفاض بنسبة 1.73%، الفوتسي 100 بانخفاض بنسبة 0.15%، أما البيتكوين بهاللحظة كمان بانخفاض وصل إلى 20,124.72 من السنت الأمريكي. أما سعر الدولار الأمريكي مقابل الكندي وصل إلى 128.92. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1,819.60 سنت، والفضة ب 20.75. أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 109.63 سنت أمريكي، والبرنت ب 115.78.
شكرا حسان. لو انه هالاخبار يعني هيك شويه للناس اللي بيتعاملوا مع البورصه اكيد
يوم لك ويوم عليك.
يوم لك ويوم عليك. الخبرنا الثاني من المطار، ومين بيخبرنا اخبار المطار غير زميلنا عمار عبر الهاتف. يسعد مساك عمار.
مرحبا
لك وللمستمعين. يا أهلين عمار، يعني ما معقول الدنيا قامة وقاعدة بالمطار، ناس محتاجين، الدنيا مقلوبة، شركات الطيران يعني عم تتعذب، والناس اللي عم يسافروا عم بيتعذبوا. شو أخبار الباسبورات؟ شو أخبار الوضع بالمطار؟ احكي لنا شوي.
والله الحقيقة يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عم تحكي عن هذا الوضع المزري اللي بيوصلت له الباسبورات، المقرات اللي بتصدر الباسبورات في بونتريال، والمطار والسفر. راح احكي عن اثنين بشكل منفصل رغم انه الاسباب تقريبا واحدة، راح تسمعي تماما. خلينا نبلش بالمطار بما انه هو مكان شغلي وعملي. في عنا مشكلة بالمطار هي عبارة عن عم تحصل يوميا إلى سببين. الناس وصلت بالأيام الماضية أو السابقة لأنه الناس عم تنام بالمطار، عم تفترش أرض المطار، عم ينلغى رحلات، عم ترجع الناس على البيوت، عم تتأخر الرحلات كثير. هذا طبعا عم وعم تضيع شاناتي هي كمان ما
أيوة الأمتعة صحيح
بشكل كتير كبير. السبب الرئيسي لهالموضوع هو اولا رح تتفاجئ العالم، بس الناس كلها بتعرف المفروض نقص العمالة اللي موجودة بكل مكان، في المطاعم بكل مكان بموريال، نفس الشيء مطار موريال، نقص العمالة بالمطار ان كان بالسكيورتي او عند شركات الطيران عم يسبب التأخير، عم يسبب إلغاء رحلات، عم يسبب تأخير عن الطيارة. يعني في ناس ما عم يقدروا يوصلوا على الطيارة على موعدها بسبب اللاين اب على السيكوريتي اللي يعني اليوم رحلتي أنا الساعة 6 المساء، معروف إني أنا قبل 3 ساعات عالميا لما بتكون الرحلة أوفرسيز، أنا رايح من هون لأوروبا أو للشرق الأوسط، عادة قبل ساعتين ونص 3 ساعات الناس بتطلع على المطار. اليوم 4 ساعات ما بيكفي، 5 ساعات قولها يا دوب، 5 ساعات كتير منيح انه نوصل على المطار. السبب مو على شركة الطيران، اللاين اب تبع شركة الطيران ما حيتغير لانه هو في عنا 250 مسافر على الطائرة ما بيتغير، وين نفسهم لكن لما بطلع من عندهم وبروح على اللاين اب تبع السكيورتي بدل ما يكون في 100 واحد على اللاين اب اليوم في 1000 واحد على اللاين اب 10 اضعاف. طب ليش في 10 اضعاف؟ لانه ما في موظفين كفايه بالمطار. طبعا بكل بساطه المواطن بيقول يجيبوا موظفين، لكن والحقيقه انه هني they are hiring عم يحاولوا اقصى جهدهم انه يوظفوا ناس. ما في ناس تتوظف. الناس اللي عم تسمعني واللي ما ملاقي شغل، مطار مونتريال بحاجه اليوم لاكثر من 2000 موظف.
2000
ان كان بإير كندا، ان كان بالسكيورتي، ان كان بالمنطقه الحره، بكل مكان بالمطار محتاجين لموظفين. إير كندا عم تبوس الايادي يا جماعه، عندهم وظايف بالهبل. اللي بده يحمل شناتي فيه، اللي بده يشتغل تحت الطياره فيه، اللي بده يعبي بنزين فيه، اللي بده ايجنت بالمطار يطلع الناس يصدر البوردينج فيه، في كل مكان. حتى مضيفين بدهم، ومضيفين ما بده شهادات. هي القصه بده شويه فرنسي وانجليزي كمان عم ذكر بده شوي. ما بدي انتقل لموضوع مختلف عن اللي بلشنا فيه. المشكله الرئيسيه بالمطار هو انه ما في موظفين كفايه عن الامن تبع المطار اللي هو السكيورتي محل ما مفوت. عم يكون في لاين اب كبير، لما بيكون في طقس منيح كمان المشكله بتصير 3 اضعاف. بيصير في الغاء للرحلات، بيصير في تاخير بالرحلات، هذا بيسبب ضغط اكثر على السكيورتي. فكمان نرجع لنفس القصه، هو السكيورتي نفسه، وهذا بيسبب اكيد لما تكثر التاخيرات والكانسليشن اللي هو تاجيل الرحلات او الغاءها بتضيع الشنات هون اكثر، فالناس توقع بمشاكل اكبر.
يعني مع الاسف عمار، يعني الخبر يلي عندي بيأكد وزير النقل عمر الغبرة قال انه الازدحامات بالمطارات الرئيسية شوي تحسنت، وانه اوتاوا عبتعمل مع يعني عبتشتغل مع المطارات وشركات الطيران لمعالجة تأخير الامتعة وغيرها من المشاكل العالقة. واضاف بنتعامل مع هالامر باكبر قدر من الاولوية بموجب لوائح حماية الركاب الجويين بكندا. قال كمان يمكن للمسافرين الذين لديهم أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة تقديم مطالبة بالنفقات المتكبدة مقابل ما يصل إلى حوالي 2300 دولار.
هلأ صحيح كل الكلام اللي قاله الوزير، بس أنا بدي أكد على شغلتين. أنا ما بدي يضيع شنطايتي ويعطوني 2000 دولار، أنا بدي شنطايتي. يعني هو حل مؤقت او حل لشو بيسموه حفظ ماء الوجه، لكن لنتجاوز كل هاي القصص الشغله الرئيسيه هي انه نطلع على المطار على الاقل اليوم قبل 5 ساعات اذا طيارتنا للشرق الاوسط او لاوروبا، ست ساعات اذا السفره تبعنا لامريكا او
لكندا
مثل ما بقوله. لألف كندا أنا بقول قبل ساعة ونص ساعتين، هي داخل كندا. كنا نطلع قبل 40 دقيقة، نطلع على تورونتو أو فانكوفر أو اليوم أنا بقول ساعة ونص ساعتين كمان لنتجاوز كل هدول. في شغلة ما بدي أنسى نوه عليها، إنه هي نفسها نذكرها بموضوع الباسبورات واللي عم يصير، اللي للأسف يعني المسخرة اللي عم تصير على باب الباسبورات. هي جزء منها، خليني أقول الخبر عن الاثنين، عن المطار وعن الباسبورات، إنه الناس كلها صار لها 2 سنين ما سافرت، 2.5 سنين. فاللي خالص باسبوره اليوم تذكر إنه يروح يجدد باسبوره، واللي بده يسافر كمان صار له 2 سنين ما سافر. فضغط السفر شديد جدا. أنت كيف تعرفي ضغط السفر؟ من أسعار البطاقات. بطاقة الطيران اللي كان حقها 1400 دولار اليوم حقها 2400 دولار.
مزبوط.
1000 دولار زادت 50-60-80% عم تزيد أسعار التيكتات، لأنه في ضغط شديد. الناس بتفكر إنه والله إني عم يزيدوا ليطلعوا حق اللي خسروه قبل. أبدا مو هيك. أسعار البترول غلية بالضعف. نحن بنعرف إنه لتر البنزين كان دولار دولار وربع، اليوم دولارين وربع. فكمان أسعار البنزين بالطيران السيارات غليت ليطلعوا حق السفرة. بنزين السيارة هي معلومة للي ما بيعرف، بكلف من هون لأوروبا $20,000 بتكلف بنزين السيارة. طب من وين بدهم يجيبون؟ كان 20 صار $30,000، في $10,000 زيادة هدول بدهم يطلعوهم من المواطن، وكثير طبيعي الموضوع. فالضغط على المطارات كل عدد المسافرين كمان عم يسبب تأخير وإلغاء رحلات وضغط على السكيورتي. رح أنتقل لك على السريع ما بياخذ كل الوقت للباسبورات. للي ما بيعرف، اليوم إذا بدك تروح تقدم على الباسبور ممكن تاخذ قصة معك. إذا ما عندك حجز لليومين الثلاثة القادمين، يعني ما عندك حجز طيارة بس بدك تطلع باسبور، ممكن ياخذ up to 6 months، ممكن 6 شهور ياخذ الباسبور. فعندك واحد من الاثنين، يا بتعمل حجز طيران يا بتترك الباسبور ياخذ وقته. هلا من اذا بيروح اي حدا على باسبور كندا، المواقع اللي كل العالم تعرفها، اشهر واحد هو بيبي سالورا على مارسيل لوران مثلا، عدد الناس اللي واقفين برا يتجاوز 200 شخص. هدول 200 شخص ممكن تلاقوهم بالليل، بالليل يعني هن ما عم يمشي هذا اللاين اب،
ما بيناموا، ما في نوم يعني،
تمام، هدول نايمين برا. فبتلاقيهم حاطينهم، يعني انا شفت بعيني، وموجودين على التيك توك وعلى الانستغرام بتشوفون، في اكثر من 200 300 500 شخص ممكن يكون، كراسي حاطين، شماسي حاطين، اراجيل حاطين، كتاب عم يقروا، حاطين موبايلات عم يتسلوا، نايمين طول الليل. عم تاخذ كمان up to 48 hours،
خجل
يعني 48 دقيقة ساعة عم تاخذ الوقت برا النطرة على الباب بس لأقدم على الباسبور مشان أخذه بعد شهر أو 2 أو 3 أو 5. هذا سببه كمان بكل بساطة، الناس تقول شو هالمسخرة إنه نحنا معقولة بكندا. طب هذا الموضوع ما كان بكندا موجود قبل البانديميك، ما كان هذا الموضوع موجود، كل الناس تعرف إنه أنا ممكن روح ساعتين بقدم على باسبوري وبمشي. لكن هلا ما في موظفين عند باسبور كندا، ما في عدد كافي من الموظفين. السبب الثاني الرئيسي مثل ما انت قلت شوي، كل الناس اخذت باسبوراتها بنفس الوقت، كل الناس قررت تسافر، هذا حقهم الطبيعي، لكن هذا الضغط ما بينحل بيوم واثنين وبثلاثه. عم يشتغلوا على الموضوع ليحلوه، اكيد الحكومه بتعرف انه هاي القصه صارت منتشره على قدام كل الدول العالم، لانه اليوم بكل العالم بيعرفوا انه هيك عم يصير بكندا. فما من مصلحه حدا تضل هاي القصه هيك. انا ما عم دافع عن الحكومه، لكن عم بحكي الحقيقه انه عم يشتغلوا باقصى جهدهم ليحلوا هذا الموضوع، وان شاء الله بالايام القليله القادمه تنحل هاي القصه. لكن اللي بده يحصل على باسبوره بسرعه بده يروح ينام على على باب الباسبور تبع كندا، وبده يكون عنده حجز بوقت قريب كثير.
شكرا لك عمار، شكرا للتوضيح وهالأخبار، شكرا لك. طبعا موعدنا معك الأسبوع القادم
أهلا
وسهلا فيك، شكرا لك. أعزائي منتابع أخبارنا، أنا خبري التالي من كيبك. أثار رئيس وزراء كيبك فرانسوا ليغو موجة من ردود الأفعال المنددة بتصريحاته حول التعددية الثقافية، عندما قال بصراحة هذا الأسبوع أنه وحزبه يعارضان التعددية الثقافية، وأوضح أن كيبك لديها نموذج مختلف عن بقية كندا، حيث لا تتعايش الثقافات المختلفة فحسب، بل تمتزج في ثقافة مهيمنة ناطقة بالفرنسية، مشيرا إلى أنه يعارض وضع جميع الثقافات على نفس المستوى، وأنه يفضل ثقافة الاندماج أولا وقبل كل شيء. سؤالي، أليس كل الكنديين مهاجرين ميسيو لوغو؟ وهل من حق السكان الأصليين أن يطالبوا لوغو بأنه غريب الدار؟ خبر التالي معك.
أنا خبر هند من سوريا. أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية اعتبارا من اليوم، ما سينعكس بشكل إيجابي وملموس على مدة انتظار رسائل البنزين ووقائع توزيع البنزين والمازوت، وبينت الوزارة أنه تمت زيادة توزيع البنزين من 3,600,000 لتر إلى 4,000,000 لتر، وزيادة توزيع مادة المازوت من 4,200,000 لتر إلى 4,500 لتر يوميا. وأشارت الوزارة أن العمل متواصل لتحقيق زيادات ملموسة.
الله يعينهم، يعني عن جد الله يعينهم. واستهلاكهم للمازوت يعني ديزل أكثر من البنزين.
نحن عندنا هون موجود غالي بس موجود، لكن هون غالي وما موجود.
الخبر التالي على المريض بكيبك أنه ينتظر سنة كاملة للوصول إلى طبيب مختص. اتسعت قائمة الانتظار للحصول على موعد مع أخصائي طبي بنسبة 50% تقريبا منذ بداية جائحة كورونا، وبات على المريض الانتظار لمدة 12 شهر بالمتوسط، يعني ممكن يكون أكثر. أطباء أخصائي الأمراض الجلدية والحساسية والمناعة وأمراض النسائية والجهاز الهضمي لديهم قائمة طويلة من المرضى للحصول على موعد بعد 9 أشهر. بالنسبة لأمراض العيون، سامع حسان، طبعا. سنتين من الانتظار لأمراض العيون. عدد الأطباء بكيبك 11,000 أخصائي طبي، وعدد أقل من الممارسين العاميين. وتعمل حكومة كيبك على وضع خطة رئيسية لتحسين أداء نظام الإحالة لأخصائي طبي.
طالما عم نحكي دكتور وطب وعيون، حصل الدكتور السوري عامر جابر الخالدي على جائزة براءة لأفضل اختراع لجهاز لحقن العين داخل العين IV Safe في النمسا، وعلى جائزة أفضل اختراع في مجال الشبكية لعام 2022 من منظمة الاختراعات العينية الأمريكية WBC. والدكتور عمار باحث في أمراض القرنية ومخترع لطريقة جديدة لتصلب القرنية، وهو من مواليد دمشق عام 1986، تخرج من جامعة دمشق وكم أكمل دراسته في النمسا، ويعمل حاليا اليوم استشاري في المشافي النمساوية.
خسارة والله، خسارة يعني أطباءنا أو شبابنا يعني تروح لبرات بلدها، هناك عم يتقدروا أكيد يعني أكثر. هاي هي فقرتنا، وهذا هو كان آخر خبر بفقرة أخبارنا. الفقرة القادمة حوار مفتوح بعنوان لماذا الحروب بالعالم؟ لماذا يصعب على البشر أن يعيشوا في سلام؟ أنا بعتذر كتير، دائما عندي هالمشكلة عم خربت. عنا الفقرة التالية كابيتانو مع ظاهر، بعتذر منك ظاهر.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة بقر $4.99 الباوند، سوبلاكي بولي $4.99 الباوند، حمص طحين النكليك 400 جرام ب79 سنت، خس رومان ب99 سنت الحبة، الدراء $1.49 الباوند، جبنة فتا تورونتو دوبلي كريم $5.99 الباوند، ودانت باتر بول $7.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكان ليش بعدتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
نيسان جابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمان فيفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب 61 دولار بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب 62 دولار بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب 67 دولار بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو نيسان جابرييل جان تالون.com.
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتوجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي، ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور، بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها. شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عند عروضات أسبوعية مميزة وبتستقبلكم على 31 كيرينا بال بلافال 438-222
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل، اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
مساء الخير، يسعد اوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا. موعدنا بيتجدد اليوم مع فقرة كابيتانو. البداية من سوريا وآخر أخبار الرياضة السورية ضمن منافسات بطولة آسيا المستوبية لكرة السلة. منتخب ناشئات سوريا لكرة السلة بينتصر على نظيره اللبناني ب 78 نقطة مقابل 63، وبذلك يحجز منتخبنا للناشئات مقعده بنهائي الدورة المقامة في الأردن. اللقاء شهد تألق كبير من اللاعبة ليلى آغا. ليلى سرت الأضواء بتسجيلها ل 28 نقطة منهم 7 ثلاثيات، أرقام مرعبة تسجلت لمصلحة اللاعبة الواعدة. النهائي راح يكون بكرة الساعة 10 صباحا بتوقيت مونتريال، وراح يكون منقول على اليوتيوب. كل التوفيق لمنتخبنا ونتمنى تحقيق اللقب. بأخبار كرة القدم السورية، خسر منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم أمام نظيره الأردني بهدفين لهدف ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن. منتخبنا تأهل إلى نصف النهائي بعد ما تصدر مجموعته بالدور الأول برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، حيث فاز على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء ومنتخب فلسطين بهدفين لهدف قبل أن يختتم الدور بالفوز على منتخب الكويت 5-0. يشار إلى أن المباراة النهائية للبطولة ستجمع منتخب الأردن بعد غد مع منتخب لبنان الذي تأهل بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف دون رد ضمن الدور النصف النهائي. السبت الماضي 25 الشهر انطلقت دورة ألعاب المتوسط، ومنتخباتنا الوطنية عم تشارك بسبع ألعاب: الملاكمة، المصارعة، الجودو، ألعاب القوى، الجمباز، رفع الأثقال والفروسية. نتمنى التوفيق لمنتخباتنا والعودة بأكبر عدد من الجوائز. يذكر أن الملاكم أحمد غصون ضمن أول ميدالية لسوريا بدورة الألعاب المتوسط بعدما تأهل لنصف النهائي. بنتقل فيكم مستمعين لأخبار الانتقالات والميركاتو الصيفي. البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي ينتقل رسميا وبنظام الإعارة إلى الإنتر الإيطالي مقابل 7 مليون باوند لمدة سنة واحدة فقط. يذكر أن لوكاكو انتقل من الإنتر إلى تشيلسي الصيف الماضي مقابل ما يزيد عن 100 مليون يورو. النجم الويلزي جارث بيل ينتقل رسميا وبشكل نهائي من ريال مدريد إلى أمريكا، وتحديدا لفريق لوس أنجلوس. بأخبار التنس، النجمة التونسية أنس الجابر والمصنفة الثانية عالميا تهزم البولندينة كاترينا كاو بمجموعتين دون رد بتفاصيل 6-4 و6-0 لتتأهل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للسيدات، حيث ستواجه الفرنسية ديان باري. اقتربنا من نهاية دورة المرشحين للشطرنج المقامة حاليا في مدريد إسبانيا، حيث يشارك نخبة لاعبين الشطرنج حول العالم أمثال أيان نيبو، فابيو كاروانا، هيكارو ناكامورا، وتيمور رجبوف، وعلي رضا فيروجا. الدورة اقتربت من الحسم، حيث الفائز بهذه الدورة سيقابل بطل العالم ماغنوس كارلسن. محليا، مبارح الثلاثاء كان فريق جالية قاسيون على موعد مع الجولة الثالثة من دوري الملك المقامة في مونتريال. مباراة شهدت صعوبة في بدايتها وإثارة في نهايتها، لكن نقاط المباراة الثلاث ذهبت لمصلحة القاسيون لسجل ثالث انتصار بثلاثية مقابل هدفين. سجل الأهداف إلي متري هدف وظاهر العيد هدفين ليتربع القاسيون على صدارة الترتيب العام للدوري. المباراة التالية ستكون يوم الثلاثاء القادم الساعة 10:30 بتوقيت مونتريال، وكالعادة أرض الميدان هي أرضية ملعب كومبلكس سان لوران. يمكنكم مستمعينا متابعة أخبار الفريق من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك وعلى إنستغرام. صلنا لختام الجولة الإخبارية الرياضية مستمعينا، على أمل اللقاء الأسبوع القادم بموعد جديد من كابيتانو. كنت معكم أنا ظاهر العيد، شكرا لسماعكم وضلوا بألف خير.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
صباح الألف الثالث بعد في جوه، في أطفال مسردين وبكي ودموع. بصباح الألف الثالث بعد في جوه، في أطفال مسردين وبكي ودموع. خلينا ننهي الحروب يا دول الهوية، لا للفرد لا للعهد لا
وصلنا لفقرة حوار مفتوح. لماذا الحروب بالعالم؟ لماذا يصعب على البشر أن يعيشوا في سلام؟ هل يمكن تفسير كل هذا العنف الذي يكون غير مبرر في كثير من الأحيان؟ هذا هو سؤالنا، رح ناخد اتصالاتكم بعد الفاصل.
بصباح الألف الثالث بعد في جوه في أطفال مشردين وبكي ودموع. بصباح الألف الثالث بعد في جوه في أطفال مشردين وبكي ودموع. خلينا ننهي الحروب يا دول الهوية، لا للفرق لا للقهر لا
أعزائي المستمعين، للمشاركة بحوار اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. بدي أقول عند قراءة أي كتاب عن تاريخ العالم سينتهي بنا المطاف على الأرجح بأنه من المستحيل على البشر أن يعيشوا بسلام. بتاريخ الكتب المهتمة بتاريخ العالم بالاستشهاد بحضارتي سومر ومصر اللتين بدأ فجر تاريخهما قبل 3000 عام من الميلاد، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا سجل التاريخ سلسلة من الحروب التي لم تنتهي. لماذا برأيكم الحروب بالعالم؟ رح ناخذ أول اتصال. ألو، مساء الخير.
مساء الخيرات.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأروى. ليش الحروب يا أروى بالعالم؟ شو برأيك؟
يعني أول بدي أمسي على جميع الإكيب عندك بالاستديو، بدي هنيكم بعيد كندا كمان.
شكرا لك، ومن هنيكي إن شاء الله بعيد أمريكا يوم 4 بالشهر.
شكرا لك. أنا بتصور يعني كل إنسان متحضر بتصور بيرفض كلمة الحرب بأي شكل كان، يعني هذا شيء مفروض منه برأيي. بس كأنه عم نشوف العالم يعني تدريجيا عم تفقد معنى كلمة الحضارة. يمكن هي الحضارة هي بتطور، أنا كلمة الحضارة معناتها أنك تعيش مع غيرك بأمان وبسلام وباحترام. فهلأ كأنه يعني بتمشي هالكلمة لوقت معين وبعدين تدريجيا العالم بترجع لورا. يعني أنا بحب هيك، في عندي نقطة بس بحب ركز عليها، أنه هون صايرة يعني القوي بده يخوف الضعيف وبده أنه اللي أضعف منه يأيده. يعني مثل أخذي مثال كأمريكا والناتو، يعني الناتو شو ما قالت أمريكا بدهن يعملوا. يوم اللي أعلنت أمريكا الحرب على العراق ودمرتها بالتدمير، ما سمعنا كلمة واحد حدا منهم يعني انتقد أمريكا أو قال أي شيء عنا، مع أنه عملوا شغلة غلط كتير يعني، ولا حتى الشعب حتى شيء. وروسيا هلأ عم تعمل حرب برأيي شيء غلط وكبير كمان، يعني مثل غلطة أمريكا، بس يمكن لأنه ما عادت البلد القوية اللي مثل ما كانت لما كانت أيام الاتحاد السوفيتي، ما عاد حدا يحترمها. ف يعني بتصور يعني مشان هيك ما عاد يعني
ما حدا استنكر، يعني ما حدا استنكر مثل ما يعني أمريكا ما حدا استنكر، لكن استنكروا لما هجمت روسيا. هجومين، هجوم أمريكا على العراق ما حدا استنكروا، هجوم روسيا على أوكرانيا استنكروا. يعني القوي هو اللي بينتصر بالأخير.
مزبوط. وبعدين في كمان نقطة ثانية، يعني إذا بنرجع بذاكرتنا لحروب فيتنام، حرب أمريكا على فيتنام، يعني كان الشعب الأمريكي، أنا أحياناً طبعاً ما كنت هون بس يعني بتتابع الأخبار وبتشوفي كيف كان الشعب الأمريكي ضده، ضد الحكومة تبعه، وكان كلهم بدهم يوقفوا الحرب، وكانوا يشعروا ب بنوع من الحزن على الشعب الفيتنامي. بينما تدريجيا يعني هذا كان سكوت تام بالنسبة للعراق. وبتطور أنا يعني القوي بده يسيطر على العالم وبده يضل هو اللي بتحكم فيها. فللأسف يعني كلهم عندهم أطماع طبعا، والقوي اللي بيقدر يسيطر على هالأطماع كلها يعني. وبعد أن هذا رأيي، إن شاء الله نسمع رأي المستمعين الثانيين.
أكيد بنسمعه. شكرا لك، شكرا لاتصالك. نأخذ اتصال تاني. ألو، مساء الخير.
مساء الخير ست هند.
أهلا وسهلا بدرويش كمان. شكر مرة تانية لك وللحلو اللي جبته. شكرا لك.
الأغنية اللي حطها سامي، أنا ما بسأل أنت مين، أنت خيي بالإنسانية.
صحيح.
شوف الكلام الراقي، والإمام علي عليه السلام بيقول إذا لم يكن أخوك في الدين فهو أخوك في الإنسانية. يعني نحن لما بنعتبر بعضنا انسان والاخر انسان والاخر انسان، خلص ما يعني لازم نشيل الحقد من قلبنا، لازم نشيل الضغينه، نتعامل كانسان مقابل انسان بغض النظر مهما يكن. بس في قوه شيطانيه عم تتحكم بالعالم وبتجبر الناس ان تطيع، مثل ما قالت المدام اللي قبلي، يعني عم تجبرهم تسمع الكلمه تبعت القوي لحتى يسيطر على 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 على, على الضعيف. ويعني مثل ما بقولوا بضرب الضعيف ليخوف، بضرب الجبان ليخوف القوي.
صحيح صحيح. شكرا لك دروش، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال. الو، مساء الخير.
مساء النور، بونسوار للجميع، وتحياتنا لكم.
تحياتنا لك، اتفضلي.
مدام سؤالك كتير كتير حلو، يا من الناس سألوا، بس للأسف موجود الجواب بس ما حدا بيعتبره، ما حدا بيقدم. أولا السؤال مقسوم لقسمين، ليش الحروب موجودة وليش الإنسان مش قادر يجي بالسلام أو يعيش بسلام؟ أول شغلة إذا بنرجع للكتب السماوية، هذه تنبؤات تنبأ أنا سيد المسيح من ألف السنين بدها تصير على أيامنا. وفي شغلة تانية، طمع الإنسان وعدم إطاعته لربه، إذا بنرجع لقصة حواء وآدم بالكتب السماوية كلها موجودة، الاستقلالية عن إدارة الله عن مشيئة الله حولت الإنسان لاستقلاله، يتكل على نفسه وعدم اتكاله عن الله، يعني ما بقى يوثق بكلام الله. تذكري الشيطان شو صار؟ بده العبادة، بدل ما يعبدوا الله بده يعبدوا الشيطان إبليس. الشيطان إبليس كل ما ذكر أحد المستمعين هلأ قبل شوي أنه هو شيطاني، الشيطان هو عم بيحرض الأشخاص اتباعه لضرر الإنسان. والنبوة المذكورة لحكم الإنسان، تسلط الإنسان على إنسان تاني ليضر نفسه مش لينفعه، وعم نشوفها اليوم بأيامنا. عدم المحبة كمان، عدم المحبة موجودة موجودة بين الإنسان، في محبة اليوم؟ أكيد لا. بعدين ليش الإنسان ما في جيب السلام؟ لأنه أول شيء بشري، إنسان بشري ناقص،
محكوم نائم. بعدين هو
محكوم ومحدود، يعني عنده قوة، مش عم نقول لا، في قوة خارقة عنده، بس قوته مخروق يعني محدودة، مش طب مش كاملة. ما في إنسان كامل إلا هو الرب. لهالسبب هيدا النمو الثاني بتقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم، حيث لا خلاص عنده تخرج روحه فيعود إلى ترابه. إذا أنا بدي أتكل على إنسان خي، الإنسان هو يسيطر على العالم، إذا هو مش قادر يحمي نفسه كيف بده يحمي العالم من الحروب ومن المجاعات ومن المشاكل؟ فإذا هيدا السببين الأصيلين في نبوة كتير، إذا بنرجع بالكتب السماوية بحي الدين موجودة هالأمور هيدي منبأ. أنا نبوات عم تتم وحدي ورا الثاني، بس نحن للأسف بطلت المحبة موجودة بين الإنسان وخي الإنسان. هي المحبة اللي بتخلي الإنسان بسلام بينه وبين نفسه، بينه وبين الله، وبينه وبين الجيران، بينه وبين الإنسان بالشغل وما كان موجود. بقى هيدا مختصر مفيد اللي أنا بقدم لك، وبيرجعوا للكتب السماوية موجودة كل التنبؤات، وبشكرك وبنسعد مساكم.
ويسعد مساكي واهلا وسهلا فيكي بمشاركتك. اتصال ثاني. الو مساء الخير.
مساء الخير مدام هند.
مساء النور باشرف. اهلا وسهلا فيك
مدام.
الحمد لله
يا حضرتك.
أهلا وسهلا فيك. شهدت مصر والبلاد العربية والعالم كله حروب ونتج عنا فواجع وكذا بالآلاف ناس ماتت واستشهدوا وظلت هالحروب موجودة. برأيك ليش هالحروب هاي بالعالم؟
أنا عندي الله يخليكي أنا عندي يعني ليميت معين أتكلم فيها عشان فهماني طبعا فعشان ما أحرجش أي حد. مدام في حاجتين. أولا الحروب عشان الأسلحة تتباع. خلينا نتكلم بمنطق الماديات. لما بيعملوا الأسلحة عشان يبيعوا السلاح عشان ده ضد ده والسلاح يتباع والفلوس تفشلوا. الحاجة الثانية الهيمنة بمعنى إن 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 إحنا مع بعضينا كدول القوي لازم يأكل الضعيف ولازم يسيطر عليه ولازم يكون مهيمن عليه. هي الحاجتين دول اللي بيخلوا الصراعات موجودة ما بين الدول. وبعدين المستعمر بخرج ما خرجش ساب الموضوع كده سهل يا مدام زي ما الناس متفهمة. لا ده ساب الديول بتاعته.
صحيح.
مش عايز اكتر من كده عشان الديول بتاعته موجودة انها الثروات تسرق والعبيد يفضلوا عبيد والاسياد يفضلوا اسياد
والاغنياء الدولية ايضا كمان.
الله يكرمك يا مدام. طبعا البعد عن رب العالمين ده مصيبة كبيرة. هي دي المصيبة الاكبر. وكل مش هطول اكتر من كده لان انا عجبتني لما حضرتك قلتي على ميسيولوجو. اي نعم ده مش موضوع السؤال بس حبيت اعلق. فعلا الله يكون في عون النيتف الهنود الحمر. الله يكون في عونهم. لما 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 انت لما بنسمع بعض المنبطحين اللي بسميهم حرية الرأي العبيد اللي عايزين لوجو بيموتوا في لوجو. شوف بيعمل ايه بدأ يعمل ايه وشوية شوية وشوية شوية ويكون المصيبة يا مدام مستعربين يعني جايين بيكلموا عربي جايين من الديكتاتورية في بلادنا. مش هطول اكتر من كده. يسعد مساك يا استاذ
هاني
وتحياتي لكم كلكم يا رب.
ومننا كلاتنا تحيات لك كمان. شكرا لك. كمان اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير مدام مالك وعلى جميع المستمعين.
اهلا وسهلا فيك. اتفضل
مدام. الله يزيد فضلك مدام. ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فرقش ما بين الانبياء والرسل. كل آمن بالله وكتبه وملائكته ورسله ما فرقش ما بين حد. لكن السياسة اللي أخذوها يعني رؤساء العالم الطغاة أخذوا سياسة فرق تسوم سياسة الخوف. بيخوفوا المسلم ما بين المسلم ويخاف من المسيحي والمسيحي يخاف من اليهودي واليهودي يخاف من المسلم. وهنا هما بيلعبوا دورهم لكن بينسوا انه كلنا حنرحل. سياسة التفرقة زائد جهل بعد مع كل احترام الشعوب بعد الشعوب اللي بيخلوهم يحطوا لهم الافكار اللي هم عايزينها. وهم اصلهم بيفكروا يعني فئة خاصة يعني فريق هو اللي عايز يحكم العالم ويخلق جيش واحد وعملة واحدة. لكن في النهاية هم حينقلبوا على بعضهم. شفنا المشاكل اللي خلقوا في ليبيا وفي سوريا وفي العراق. ما فيش مبرر. ما حدش يتكلم. لكن لما رجعوا كلهم يعني الامبراطوريات بتاعتهم عايزين اي دولة كانت مستعمرة دولة واخدت استقلالها عايزة تردها تاخدها. روسيا يعني شافت يعني كل الدول اللي كانت مستعمراها حتروح منها وهم يعني بيلفوا حوله بيعايزين يشيلوا الثقافة واللغة حتى اللغة لغتهم. وهم على العلم ان بعض الرؤساء بيدوروا على الهوية ولغتهم يفرضوا اللغة. يعني هنا ما فيش مشكل. لكن لما تشوف دولة قوية تروح تهدمها لأن هي اللي حتوقف في طريقك. أخذوا كتلة والكتلة هي اللي خلقت المشاكل وفي نهاية المطاف حيخلقوا المشاكل لبعضهم. ومين الضحية؟
الشعوب.
الشعوب هي اللي بتدفع الثمن. شفنا مثلا المشاكل الحالية اللي موجودة في الدول، الناس عايشة في أزمة بسبب الحروب. يعني الاقتصاد اللي هم عقوبات على روسيا، العالم كله بيدفع ثمنها. العالم كله يعني مشكلة، والله مشكلة، ولكن كلنا حنرحل حساب كل واحد عند ربنا.
شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
ماشي. بدي لك إياها من الأساس يعني. فتح. عن جد الإنسان هو مخلوق من مخلوقات الله، يعني مثل الحيوان، مثل كذا كذا، وكل هالمخلوقات عندها حب السيطرة وحب الطمع بالأكل. والإنسان نفس الشيء عنده غريزة القتل والطمع والاستيلاء على أشياء مش لإله. يعني كيف إذا ما دائم الحيوانات الإنسان بيتصرف بنفس الشيء، ولكن المصيبة إنه الإنسان هو أذكى من الحيوان، يعني قدر عمل أشياء إبداع ولكن للشر. عرفت كيف؟ وللأسف يعني أنا بدي لكيها بصراحة، يعني مع احترام للجميع، الأديان إجت وشرعت القتل والحروب فيها. يعني إذا بتقري التوراة العهد القديم، القرآن وغيره، بتشوف إنه في تشريع للحرب وللقتل وللكذا. ليه نهرب؟ يعني أنا بشوفها إنه كمان عم بتحمس العالم على الحروب وعلى القتل. عرفت كيف؟ يعني ما إجا واحد يعني عائل يقول انه يعني خلينا نحكي بالسلم، نحكي بالمحبة بالكذا بالكذا. مشان هيك بتشوف العالم كله قايمة، حتى العقائد السياسية شجعت على مش بس الدينية. يعني نحن هلأ عم نعيش بالأرض، بكوكب الأرض كله عم نعيش نحن حالة يعني انتحار. العالم كله بدأ تقتل بعضها، بدأ تكره بعضها.
لكن بالحروب برأيك، بالحروب ما بتتعاضد الناس مع بعضها بالحروب؟ يعني نتيجة مثلا الهجوم على أرض معينة الناس بتصير عندها حماس إنه تحمي.
غريزة البقاء. أنا لبناني، عشت الحرب كلها. صاروا إذا المناطق المسيحية يقولوا الإسلام جايين يقتلوكم، والإسلام يقولوا لشعبهم جايين المسيحية يقتلوكم. صفى كل واحد يتمسك بالبرودة، كذبوا عليهم يعني بالنهاية كانوا كذبين. عرفت كيف؟ بس يقووا العالم ويهجبوا بعضهم. هذا حملوا القرآن وهذا حملوا الإنجيل وقالوا روح اقتل هي وهذا.
صارت حرب طائفية.
أنا عم أقول لك هذه بكل صراحة، يعني من دون مجاملة.
محترم رأيك. يمكن بواسطة.
هذه الحقيقة. هذه الحقيقة اللي نحن واقعين فيها هلا. قريت كتب اللي بتقول بنقول مقدسة، بتشوف كيف شرعوا الحرب والقتل والذبح وكذا. ريا فيك تقريا
موجودة. رأيك. شكرا لك، أهلا وسهلا. رح ناخد اتصال مع... طيب رح ناخد فاصل ونرجع نكمل السؤال.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا جماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو، متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، رح نتابع الحوار اليوم والسؤال لماذا الحروب بالعالم. يعني عم نسمع آراء مختلفة، وهذا هالشي يعني منحب نسمعه. بيغني هالفقرة هاي. رح ناخد اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. ألو مساء الخير.
يسعد مساكي يا هند.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بجنيت.
ماشي اهلا فيك، تحيه للجميع عندك من دون تسليم.
وهن بيحيوك حتى بالسلام وبايدهم كمان.
تسلم.
شو رايك يا جنات يعني ايمتى نعيش بسلام نحن؟
ليكي هي بالوقت ما طرحتي حضرتك بالبدايه كيف شو بدي يكون السؤال قبل ما يكون لما نوصل للترم، أم انا جيب الدكتور انا معوض بدي اقول لك ايه بأصيل.
تفضلي.
ماشي. فمن لما وجد إبليس وقف تجرب خالق، اتصرف تصرف خفيف، عمل حاله صدفي مارق، كان عنده كتير جواسيس، هو اللي أكبر سارق، سلامه للعالم بقيس، حرب وأكتر وخارق، والمسؤول بالكون حاسس، بس آخر همه مش فارق، عم يربح أطنان بالكيس، أمواله أعصابه حارق، شو الإفادة يا رئيس، ضميرك غارب شارق.
واو، يعني عن جد كلام معبر جدا، وعندك يعني عندك حاسة الإلقاء والمعنى والكلمة والشعر والوزن كمان، وأبدا حطيتي النقاط على الحروف يعني تماما
المعنى بقلبة. نعم
أكيد أكيد أكيد. نعم. أنا بدي أتشكرك كتير، والله هيك يخلق السلام بين العالم لتعيش الناس كلها
إن شاء الله يا رب قريبا يا هنود
إن شاء الله. شكرا لك. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
ألو.
أيوة مساء الخير.
مساء الخير مدام،
أهلا وسهلا فيك. برأيك ليش الحروب بالعالم؟ ليه موجودة هالحروب؟ وهل هي للطمع؟ يعني في أطماع بدول تانية؟ هل في حرب قادمة حول الماء؟ بتجف المياه، الناس بتعطش بدها تسيطر على دول متمتعة بالمياه أكثر. برأيك شو سبب جنون العظمة؟ كمان واحدة من أسباب الحروب الرؤساء بيكون في منهم عندهم جنون العظمة.
والله يا مدام هو سر هو النزعة البشرية الشريرة عموما، هي من بداية الخليقة الحروب من 2000 سنة بنرجع للحرب، ولو بتراجع التاريخ إلى الحرب العالمية الأولى والثانية وقبل حرب
صحيح
من بداية الخليقة، حتى الحروب الداخلية خلينا حتى حاليا الواقع، حتى الحروب كل النزعة البشرية بدون استثناء، حتى الدول العربية نفسها وتتنزع في بعض وتتقاتل وتتقاتل في جميع دول العالم والحروب. أنا تو عمري 50 سنة من يوم وعيد وأنا حروب في آسيا، حروب في أمريكا اللاتينية، حروب خلينا من الحرب اسمها التقليدية إسرائيل والعرب اليوم، من من سر الخليقة هي بادية الحروب وعلى ثروات وحروب حروب نزعة طائفية، كل شيء كل شيء كل شيء البشر أو نزعة قتالية صرفة، ما لي على ثروات، على مياه، على كره، على ايديولوجيات، على ديانات، كل ما يخطر على بالك، حتى الاخوه نفسهم حتى تعتبر حروب، الاخوه بيتقاتلوا نفسهم، هم الاخوه نفسهم بيتقاتلوا على رزق، على اموال، على 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 على, على. دول الشقاء عرب نفسهم نفس الشيء بيتقاتلوا، فقد مش محصوره بالدول العظمى حاليا اللي هي روسيا ولا لا لا لا, لا. او امريكا، كل البشريه وتتمكن من القوه سواء عربية أو غيرها نفس الشيء حتى تسلط ونفس الشيء حتى تستقوي على الضعيف.
يعني معك حتى بالمجتمع الصغير يعني منشوف القوي هو اللي بده يسيطر على الضعيف.
هذه نفس عملية عامة حتى نحن في جوادنا، خلينا واقعين نفس الشيء، الحاكم لما بيستقوى حتى نفس الشيء فإنها حرب تعتبر، لما بيسيطر على الوضع بالقوة وبالقتل هي نفسها. فقد الدول العظمى هذه طبعا هي وللعلم المشكلة ان الدول هي اللي بيملكوا اسلحة نووية تنفي الكرة الارضية من الوجود. شوفي سبحان الله للدرجة، وما زال يطوروا ويبدعوا ويصنعوا ويطوروا في الاسلحة النووية، وهي انابل دولة واحدة اللي عند روسيا تبني الكرة الارضية من الوجود، شيء ما يتخيل العقل يا مدام.
صحيح، مع الاسف يعني العالم عم بيتوجه للعنف ولاختراع
ولا في التحضر ولا في الدول تقدم، ولا تقدم كله في السلاح وفي القتل يا مدام،
والاسلحة المدمرة مع الاسف يعني.
اسلحة مدمرة قلت لك تنفي الكرة الارضية من الوجود اللي عند روسيا بس 500 5000 رأس نووي، هذه الكرة لو قدر الله استغفر الله سبحان الله تنتهي الكرة الأرضية من الوجود يعني. كنا بس قصدي التفكير وما زال بيصنع وبيسقو وبيستعرض وأنا عندي طائرة أنا عندي 9 دقيقة فأخرها حرب روسيا مسكينة مشيت نفس الشيء كلها نزاعات من تحت لتحت ونشعر بها إحنا دول متقدمة ودول مستقرة ودول كله كده.
شكرا لاتصالك
ومشاركتك. وما بعد الدول المسكينة الضعيفة والصغيرة والبشر اللي هم
يلي عم بيروحوا أبرياء و...
هذه الدول الكبرى يا مدام اللي هي المفروض تكون هي المسيطرة وتتحكم في العالم بهدوء وحل مشاكل العالم هي اللي بتصنع الحروب وتصنع الأعدام. فالطبيعة القاضية الطبيعة البشرية القتال والقتال في كل شيء لا بيرضحهم دين ولا بيرضحهم وازع ولا إنسانية ولا 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 كذب حتستمر المسرحية والاقتتال والرادع النووي أنت عندك رادع نووي أنا غوري لأمك الرادع النووي بس كنا نتساوى في الفناء هو هذا بس لا أكثر ولا أقل مدى.
شكرا لاتصالك شكرا لمشاركتك. رح ناخذ آخر اتصال أو آخر اتصالين. ألو مساء الخير.
ألو مرحبا.
يا هلا يا هلا بمدام وجيها. الحمد لله مدام وجيها. مدام وجيها
ولا سؤال كتير حلو.
حلو قولي لي.
وتحية للجميع. سؤال كتير حلو. ببداية الأزمنة ربنا خلق آدم وحواء وحطهم بالجنة فبقى ما قبلوا بالجنة راحوا عصوا الله وأكلوا من التفاحة لأن الشيطان ضلن على التفاحة عصوا الله وتمردوا حتى نزلوا من الجنة أوكي. قايين راح قتل خيو هابيل أوكي من الغيرة لأنه بيو بحبه أكتر وقتلوا لخيو. بعدين من بداية الأزمنة والحروب بين القبائل وبين الأخوة كان يروحوا يبعدوا عن إخوتهم يقولوا يا خي ما بدنا نتخانق سوا أنت روح على أرض تانية وأنا على أرض تانية كانوا بعاد عن بعض. يعني هل حب الذات الأنانية الطمع كله هيدا بيأثر عدم المحبة كمان لما الواحد بيكره جاره ولا بيكره خيه ولا بيكره بيتمنى كل شيء لنفسه هيدا كله بيأثر. الكراهية بقلوبنا تجاه الآخرين إنه هيدا مش من ديننا أو مش من سياستنا أو مش من بلدنا كله هيدا بيأثر. يعني بدك تقولي حب السيطرة يعني كلهم بيحبوا يسيطروا أي دولة هلأ شو أطماعة تتروح تعمل حروبات على دولة تانية وتضمها لإلها ليه مش حرام؟ لأنه ما عندهم لا رحمة ولا إنسانية بقلوبهم. ما عندهم اللي عنده ضمير عنده رحمة إنسانية ما بيروح يشرد أطفال ويقتل ناس أبرياء وكذا لأنه ربنا دعا للمحبة وللسلام وللإنسانية والعمل الخير هيدا اللي ربنا دعا لنا. نحن هون زوار على الأرض إن كنا أقوياء ولا كنا ضعفاء يعني اللي سيطر يا ما في منهم. بعطيك مثل هتلر قد سيطر وطلع وصار عظيم وكذا وبالنهاية كيف كانت نهايته كانت نهايته كيف وفي غيره وغيره كتير التاريخ بدل. يعني ما في طلعة إلا مقابلة نزلة ما في طلعة إلا مقابلة نزلة وبعدين موتة هود اللي بيعملوا حالهم عظمة وما بعرف شو وموتة الفقير هي ذاتها كلنا رايحين تحت التراب ومش رح ناخد معنا شي وحياكلنا الدود بس الحساب إلنا حساب قدام ربنا. ربنا قالنا إنه وخلقناكم أمما وقبائل لتتعايشوا مش لتتقاتلوا وربنا دعا للمحبة وللإنسانية ولعمل الخير. اتمنى الخير لجارك بتلاقيه بديارك هيدي هي لما بيصير في رحمة وإنسانية بقلوب هالظالمين وهالمستبدين وهاللي عاملين لحالهم زعمة وأقوياء وكذا هيكونوا كتير ضعاف أمام الرب أو أمام الحساب بعدين هيكونوا كتير ضعاف وما في شجرة قد ما تعلى 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 مش رح توصل للي خلقها.
أنا بدي أتشكرك وجيها وشكرا لك لاتصالك ولمشاركتك.
ميرسي كثير.
أهلا وسهلا فيك. مسك الختام.
مساء الخير. ما بعرف اذا بعد معي وقت احكي اصلا يعني.
رح اعطيك وقت بس بدي اقول لك بس قبل ما نبدا سويسرا البلد الوحيد بالعالم يلي يملك اكبر جيش لكنه بلد محايد ما بيشارك بأي نزاع مسلح خارجي بالعالم منذ أن تم إقرار حيادة بموجب معاهدة باريس 1815 وبتشارك فقط بعمليات السلام بجميع أنحاء العالم. ليش هالدولة الوحيدة يلي هي عندها الجيش ولكن لا تستخدمه في الحروب؟ تفضل.
يعني وصلت علي كتير بهذا السؤال لسبب كتير بسيط، انه سويسرا وغير سويسرا وكل اوروبا الفوق اللي بالنور حاليا لم تعد دول حيادية بالمطلق. الان هناك معسكرين على الكرة الارضية ما في جنة، وكل الآراء اللي انطرحت كانت آراء برأيي أنا مواضيع إنشائية وربطوها كلياتها بالألوهيات ورجعوا لله وصاروا كل صارت كل الآراء آراء يعني دعاة.
يعني خلينا بالموضوع
خلينا ننزل على الأرض لنقدر نشوف الواقع كيف قادرين نحمي شعبنا ونقدر نحمي أهالينا ونحمي أولاد. الموضوع لا موضوع إنه إنسان عاطل من أساسه ولا قصة الله والأديان وما الأديان. القصة وما فيها إنه من يوم ما بدأ التاريخ ما يسمى بالتاريخ المكتوب وبس بلش يصير في تراكم رأس مالي على الكرة الأرضية ويتكون فيه نخب وفئات معينة صار عندها كمية معينة من الأموال بدأت عملية الاستغلال الإنسان للإنسان وبالتالي بدأت الحروب من هذيك اللحظة. اللي بعيد الأسباب لأسباب بيولوجية إنه الإنسان أصله ما بعرف شو إلى آخره، هذا كله الأنثروبولوجية أثبتت عكسه لأنه الحروب اللي حصلت ما حصلت من مدة طويلة، حصلت من فترة كتير قريبة يعني كذا ألف سنة، مش من يوم ما خلق الإنسان وما بعرف شو بالتفاح وما التفاح والجنة والنار إلى آخره. الموضوع ما فيه إنه هناك حاليا تراكم رأسمال ضخم، النظام الرأسمالي يملك من الثروة اللي سرقها ونهبها من الشعوب وبالتالي وصل لأزمة على المستوى الصناعي وعلى المستوى التصنيع السلعي، لم يعد هناك مجال أسواق ليصنع ليسوق الصناعة أو البضاعة اللي هو عم ينتجها، تحول صراع مالي. ومن هون شفنا الأزمة اللي مرأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 2008، صارت الأزمة أزمة مالية ما عادت أزمة اقتصادية حاليا مثل ما قال أشرف بتصور. هلأ الكارت العسكري حاليا عم يصنع وعم يخلق الحروب على الكرة الأرضية حتى يقدر يراكم ثروات أكبر وأكبر وأكبر. شغلي تاني وكتير مهم ومضى بدي طول أكثر من هيك لأنه الموضوع كان كتير واسع وبيطلب كتير وجهات نظر. في عنا نحن التوسع الاقتصادي والتوسع التجاري والتوسع العسكري والتوسع المالي، ومن هون بتجي العولمي وغيره وغيره وغيره. من هون منشوف نحن حاليا الصراع اللي حاصل بالوقت الحاضر مثل ما قالت تفضلت إحدى سيدات إنه والله أوكرانيا وروسيا وما بعرف شو، نحن بنعرف إنه هلا حاليا حرب الأوكرانية وراها الولايات المتحدة الأمريكية اللي دمرت الاتحاد الأوروبي ودمرت اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأصبح الاتحاد الأوروبي بكل دوله بما فيها سويسرا حسب جوابا على السؤال اللي حضرتك تفضلت فيه، كل الدول الأوروبية صاروا بأمر الولايات المتحدة الأمريكية وتدمر الاتحاد الأوروبي وتدمر الاقتصاد الأوروبي كله بسبب الولايات المتحدة ومحاربتها لروسيا ومحاربتها للصين. وعلى فكرة يعني أنا ماني كتير متشائم مثل الأصوات اللي مثل الآراء اللي انطرحت الأول، بس بدي أقول نتيجة الواقع نحن سوف نشهد حروب أشرس من الحرب اللي حاصلة بأوروبا بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة هلأ الولايات المتحدة الأمريكية عملت محور أمني وعسكري واستراتيجي لتطبيق الصين ومحاربة الصين. بنفس الوقت بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط حاليا هناك محور أمني عسكري استخباراتي ضد الشعوب العربية للسيطرة على موارد الرزق اللي عندهم من الغاز والنفط، لأنه هلأ حاليا المعركة معركة غاز ونفط. نحن بنشوف الأزمة الاقتصادية اللي عم يمر فيها هلأ النظام العالمي هو بسبب سيطرة محاولة سيطرة الولايات المتحدة على كل الأسواق، وأخذ اجتماع للقوى العظمى السبعة عملوا المحور وأعلنوها حربا عالمية ضد أي نهوض لأي شعب على الكرة الأرضية. لهالسبب نحن حتى نرجع على الأرض شوي ونشوف أسباب الحروب اللي عم تحصل هي مجموعة، ونذكر بعض الأشخاص ذكروا على القصة. هناك النظام العالمي الرأسمالي اللي هلا بمرحلة الانحطار ومرحلة التأزم الاقتصادي والتأزم الاجتماعي والتأزم السياسي بده يحاول يدافع عن وجوده بشراسة وبقتال أعظم، وبالتالي فلننتظر الأيام فلنعي أكثر حتى نعرف وين الحقيقة حتى نقدر نحن نتصرف على هذا الأساس. نحن عم ندفع الثمن وليد
قدرنا أن ندفع الثمن أو طالنا أن تدفع الثمن كله بسبب جشع اللي حاكمين بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي المعركة مش بالسماء، المعركة على الأرض، والله يسترنا لسبب كتير بسيط، أنه هلأ المعارك اللي بدها تحصل حتكون أشرف من الأول، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطويق نهوض الصين الاقتصادي بكل الدعوات الإيديولوجية، بكل الدعوات السياسية، بكل الدعوات الاجتماعية والإدعاءات، من ضمنها الفيروس كوفيد 19 اللي خلقته أمريكا واللي زادته باليونان بهذه المنطقة بالمحافظة اللي تعتبر قلب الاقتصاد الصيني، وبنفس الوقت التي تعتبر سوف تحل محل نيويورك كدولة عالمية، كمدينة عالمية بدل نيويورك. وبالتالي المعارك مستمرة بكل الأوجه الطبية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. بلشنا نشوف هلا الحرب الباردة الجديدة على المستوى الإيديولوجي، واللي عم يهاجموا فيها الصين وعم يتهموها انه حزب شيوعي والى اخره، مع العلم انه الصين لحديتها للان لم تصل لمرحلة الاشتراكية ولم تصل لمرحلة الشيوعية. الصين تمر بمرحلة رأسمالية الدولة، وبالتالي لم تصل بعد للمرحلة الاشتراكية، وبالرغم من انه عم يتهموها انه نظام شيوعي ونظام اقتصادي ونظام اشتراكي وما بعرفش كل هيدي الدعايات
في بهذا القدر، لكن
الموضوع كثير
اكيد واسع. شكرا، يسلم تمك، يعني حكيت زبدة الموضوع اللي نحن يعني عم نحكي فيه. شكرا كثير لك. شكرا لكل المستمعين. بحب انهي هالفقره بخبر يعني الطريف بهالموضوع، انه الحرب لا تقتصر على الجنس البشري، حيث ينخرط النمل في صراعات هائله داخليه من الممكن ان توصف بانها حرب. رح يعني نختم هالحوار هذا رح نروح على فاصل قصير، وبعدها مع زميلتنا ايناس بفقره ترند.
بالحب الحب فرح الناس يا ويل ما بيحب يا ويل ما بيحب
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة بقر $4.99 الباوند سوبلاكي بولي $4.99 الباوند حمص طحين النكليك 400 جرام ب79 سنت خس رومان ب99 سنت الحبة الدراء ب$1.49 الباوند جبنة فتا تورونتو دوبل كريم ب$5.99 الباوند ودانت باتر بول ب$7.99 الباوند
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
لك الحمد لله على السلامة كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو يعني شو بدي أحكي لك لأحكي لك استقبال وسيرفيس لك حتى سعر البطاقة روعة
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان
يا ما قلت لك وما صدقتيني
وكمان في شغلة لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات لما بتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري
لسه ما شفتي شي وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سنكن كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون فيفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت والكاشكاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتوجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عندها عروضات أسبوعية مميزة وبتستقبلكم على 31 كيري لابيل بيلافال 438-222 66635
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقوده من مضية بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287
يسعد مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا مكملين معكم فقراتنا يوم اليوم الأربعاء عبر أثير إلى الشرق الأوسط ومن برنامجكم سوري الأواضي مونتريال ليالي يانا للشام موعدكم ترند معي أنا إناس عامر خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي أثارت تصريحات أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال برنامج تلفزيوني أو البرنامج التلفزيوني الحكاية مع الإعلامي المصري عمرو أديب. هاي التصريحات شككت في فرضية الحجاب، وهاي التصريحات أثارت جدلا شديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دفعت هاي الأفكار أو هاي التشكيكات مؤسسات دينية مثل الأزهر ودار الإفتاء للرد عليها، بلغ حد الانتقاد المباشر للنهج الذي اتبعه البعض في تجديد التراث الإسلامي استنادا إلى الحرية في فهم النص الديني. وتداول مدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج أو وسوم مثل الحجاب فريضة وهاشتاج الأزهر وأيضا هاشتاج سعد الدين الهلالي للتعبير عن آراء اللي جاءت بمعظمها سلبي تجاه تشكيك الهلالي وفرضية الحجاب، فقد اتهمه الكثيرون بالكذب وتضليل الناس. بينما شدد الأزهر على فرضية الحجاب بنص القرآن وإجماع الفقهاء ورفض أي رأي مخالف لذلك، حيث قال في بيان له أن حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقدته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع الفقهاء. اتسع الجدل حول قضية الحجاب وفرضيته ليشمل خلاف أوسع هو حول تجديد الخطاب الديني ونقد التراث الإسلامي، بينما أصر البعض على أهميته ورأى فيه البعض محاولة لهدم الدين. أيام قليلة مرت على الصدمة اللي أصابت المصريين والعرب بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف قبل أن تدهمهم صدمة أخرى بنبأ العثور على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال في مزرعة تابعة لمحافظة الجيزة بعد 20 يوم من اختفائها. نشرت النيابة العامة المصرية بيانا بضم تفاصيل مقتل المذيعة واللي كشف أن المتهم بالقتل هو زوجها، كما أصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهم. وكان شاهد عيان وثيق الصلة بالأسرة قد أرشد على موقع أو دل على موقع دفن جثة الزوجة بعد 20 يوم وأدلى بتفاصيل الجريمة. عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار المقتل المذيع غضبا واسعا، خاصة في فترة عم نشهد فيها بدول عربية جرائم مماثلة تقتل بها نساء وفتيات على يد أزواجهن، على خلفية مش بس على يد أزواجهن أيضا على يد إذا رفضت الارتباط بشاب ما، على خلفية خلافات أو رفض الارتباط أو خلافات أخرى. كما أشار آخرون إلى أنه كون المتهم يشتغل بالسلك القضائي يؤكد أنه الأزمة تكمن في الثقافة الذكورية التي تسمح بانتهاك حقوق النساء وليس نتيجة جهل أو فقر. أيضا تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر نجاح فريق طبي بمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة شمال القاهرة في إعادة مريض إلى الحياة بعد أن توقف قلبه لمدة 35 دقيقة، وذلك بعمل 11 دورة إنعاش قلبي رئوي. ووصف وكيل وزارة الصحة المصرية أنه هالحادثة تكاد تكون المرة الأولى التي تحدث في العالم أو من المرات المعدودة التي حدثت. تم ذلك خلال تجهيز المريض لدخول العناية المركزة، توقف قلبه عن النبض وكذلك توقف عن التنفس وغاب عن الوعي. هاي الحالة وصف الطبي أنه المريض مات، وبهاي الحالة بيستطيع المخ مقاومة عدم وصول الدم إليه لمدة 4 دقائق فقط قبل أن تبدأ خلاياه بالتلف. دور الإنعاش القلبي الرئوي هو المحافظة على وصول الدم للمخ. طبعا لم ييأس الفريق الطبي من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل ظل يواصل ويكافح لإعادة المريض إلى الحياة 11 مرة لمدة 35 دقيقة. خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي نرجع لجوني ديب، وبعد فوزه بالمحاكمة على طريقته أمبر هيرد نشر متحدث عن جوني ديب نفى الخبر المفبرك اللي نشرته صحيفة الديلي ميل وتداولته صفحات ومواقع عديدة، هو أنه جوني ديب وافق على العودة لسلسلة قراصنة الكاريبي مقابل 300 مليون دولار. الداني ميلك عادة بتحب انه تنقل الخبر اللي بيعمل تفاعل اكثر على السوشيال ميديا. طبعا هذا الخبر تم نفيه وجوني ديب لن يعود للعمل مع ديزني. جدير بالذكر انه شركة المنتج ديزني استبعدت جوني ديب من عام 2018 اثر ظهور قضيته مع زوجته السابقة امبر هيرد للعلن. قامت لاستبعاده من سلسلة قراصنة الكاريبي اللي كان على مدار 15 عام تولى بطولتها او بطولة الخمس اجزاء فيها. هيك بتكون أخبارنا خلصت من منصات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بتكون عجبتكم. أنا رح أكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم مكملين معنا بعد في عنا فقرات كثيرة، وخليكم مع زملائنا بالاستوديو.
شكرا إيناس، شكرا إليك. أعزائي فاصل قصير، بعده رح يكون عنا لقاء خاص مع الإعلامية السيدة هيام حموي. بترقبوا
للنوعية والخدمة الممتازة. عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء كفتة بقر $4.99 الباوند، سوفلاكي بولي $4.99 الباوند، حمص طحين النكليك 400 جرام ب79 سنت، خس رومان ب99 سنت الحبة، الدراء $1.49 الباوند، جبنة فتا تورونتو دوبل كريم $5.99 الباوند، ودانت باتر بول $7.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي، لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحزير شو؟ حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفت شي وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان طالون على 3500 جان طالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com.
شركة الوليد للاستيراد وتوزيع أجود المنتوجات الغذائية بتعلن أن الوكيل الحصري للشوكولا العالمية الفاخرة لي، ولديها كافة أنواع الحلويات العربية والفواكه المجففة لكل مناسباتكم والأفراح والبيبي شاور، بالإضافة للهدايا والضيافات على أنواعها. شركة الوليد للاستيراد والتوزيع عند عروضات أسبوعية مميزة، وبتستقبلكم على 31 كريلابال بيلافال 438-222-66-635.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقده من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد أنا الجناح
ولفتاتها الذكية أبهرت كل الناس. هي متعددة الثقافات، خليط من العربية والفرنسية، انعكست على ضيوف المميزين من مثقفي البلاد إلى أهم الفنانين إلى التراث والأدب والفكر. كما تميزت بالتجديد والأسلوب السهل الممتنع من إذاعة دمشق إلى إذاعة مونتي كارلو، حيث كانت الصوت النسائي الأول فيها، إلى دمشق مرة تانية والمحطة الحالية باريس. أما قلبها وفكرها فيسكن في دمشق. الإعلامية المميزة هيام حموي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج بيمال الشام، البرنامج الإذاعي السوري الأول بمونريال.
أهلا وسهلا فيكم يا مال الشام. يلا يا مالي، وشكرا كتير للبرنامج، لكل العاملين فيه ولإذاعتكم الحلوة. بعدين شكرا على المقدمة الحلوة، بس بتسمحي لي ضيف بعض التوضيحات اللي وردت بهالمقدمة. فعلا أنا كنت بإذاعة دمشق، بس بحب أوضح أنه كنت بالقسم الفرنسي لأنه كنت عم أدرس أدب فرنسي. أما في باريس ففعلا كنت من أوائل الأصوات يلي انطلقت مع انطلاقة إذاعة مونتي كارلو، بس أنا كنت جديدة كتير يعني كصوت، وفينا نقول أنه كنت أول صوت بالبث التجريبي. بس الأولوية وقت اللي صار البث الرسمي هو للإعلامية العربية المصرية الكبيرة سيدة سناء منصور، لازم تتوضح الأمور. وكمان لازم أقول أنه خلال وجودي بفرنسا على مدى سنوات طويلة، كان في إلي 20 سنة بمونتي كارلو من بداياتها، وبعدين انتقلت لإذاعة الشرق من باريس يلي قضيت فيها حوالي 10 سنين. بعدين كان في متفرقات، وبعدين أجيت على دمشق. هاي بالنسبة لتوضيح المسيرة الإذاعية. وطبعا كنت سعيدة كتير أنه تجيني فرصة أرجع على سوريا لمرحلة إذاعية ثالثة، وأنا بسميها حياتي الإذاعية الثالثة. كانت هدية من القدر ومن إدارة شام اف ام، وقريبا رح نحتفل بالعيد 15 لإذاعة شام اف ام اللي بدأت بس الرسمي ب 7/7/2007، يعني قريبا جدا بصير عمرها 15 سنة. هلأ تفضلي بالأسئلة.
حلو كتير.
سؤالي الأول إليك، ليش توجهتي للعمل الإذاعي على الرغم من أنه دراستك هي الأدب الفرنسي؟
ليش توجهت للعمل الإذاعي؟ الحقيقة أنا ما توجهت، وجهت من قبل القدر فيني أقول، لأنه أبدا ما كان مشروعي العمل الإذاعي، مع أنه كنت كتير بحب الإذاعات وكنت تابع وأنا صغيرة الإذاعات العربية، إذاعة دمشق، إذاعة القاهرة، صوت العرب، الشرق الأدنى، يعني كان لي ولع بالاستماع لكل الشغلات، مثل ما كان لي ولع بالقراءة، قراءة كل شيء يعني. فما كنت أتخيل أنه أنا ممكن أحترف هالمهنة يلي فيه إلها نجوم كتير كتير كبار، كان في أسماء لامعة جدا، فما كنت شوف حالي يعني بيناتهم أو على طريقهم. كنت مفكر مثلا، وصرت قايلت عدة مرات، أنه بحب العمل الدبلوماسي لأخدم بلدي وأرفع راس بلدي بالعالم. بس اليوم بعد مرور كل هالسنوات انتبهت أنه القدر كان عم يوجهني من حيث لا أدري إلى المهنة الإذاعية، ومو غلط ومالي ندمانة، وحلوة كتير المهنة وحلوة المسيرة يلي عشتها. هلأ فيني نضيف شغلي، بس بكل الأحوال أنه أنا كنت عم أدرس أدب فرنسي، حتى ولو كنت بدي أصير مذيعة بهذاك الوقت ما كان في كليات أعلام، وهذا الشيء اليوم بلاحظه أنه أغلبية الإعلاميين يلي ما أصلاً دارسين بكلية الأعلام بيكون الأفق عندهم واسع جداً، يعني بيحطوا المعلومات الأخرى بالحالة الإعلامية يلي ممكن يتدربوا عليها بقلب المؤسسات، عم يكون في إضافات كتير إذا واحد دارس خارج نطاق الأعلام وطبقوا بالأعلام. هاي من ضمن الأفكار يلي بتخطر لي وقت اللي بشوف أنه اليوم بعض خريجي كليات الأعلام ما عندهم هالمدى الثقافي الإعلامي أو الإذاعي. يعني
عندك غنى بالمعرفة بالكثير من الأدباء والفنانين والمثقفين يلي كانوا ضيوفك ببرامجك المختلفة. مين هي الشخصية اللي تركت أثر كبير فيكي؟
بالنسبة لموضوع الشخصيات يلي قابلتها، أنا كان عندي خط من أول ما ابتديت الشغل، كان عندي خط محدد هو لازم يكون في إضافة للي عم يسمع شو ما كانت الإضافة، يعني هو خط مزدوج فائدة وترفيه، لازم يكون في فائدة، يعني إعلام الواحد بده يعلم بشي، والمتعة أو الترفيه أنه يحطه بقالب لطيف لحتى المتلقي يستقبله بلطف وبمتعة. يعني ما بيكفي أنا مثلا جيب أحلى موضوع وما انتبه على تفاصيله الإخراجية، يعني لازم يكون ما فيه أغلاط، لازم تكون موسيقى مرافقة حلوة ملائمة، في توازن بالتقطيع، يعني كل هاي التفاصيل خلينا نقول يكون في انسجام وتجانس بين الشكل والمضمون، يكون الشكل لائق بالمضمون، وهذا كتير كتير مهم، لأنه ما لازم يشت انتباه المتلقي عن المضمون يلي عم يقدمه المذيع. أصلا أنا هاي من المآخذ اللي إلي على التلفزيون، يعني ليش ما بحب العمل التلفزيوني؟ لأنه شكل الصورة تلهي عن الكلام. الراديو الكلام هو بالأساس، ويفترض أنه المذيع يوصله بأسلم طريقة، أما على التلفزيون وقت اللي بتطلع الصورة أنه ليش الشعر هيك، ليش العيون هيك، ليش قاعدين هيك، ليش لابسين هيك، ما عدنا انتبهنا كتير على المضمون اللي عم يقدم. طبعا هاي وجهة نظري فيما يتعلق أنه وقت اللي بيسألوني ليش ما بتحبي التلفزيون، لأنه أنا كتير بركز على المحتوى، على المضمون يلي بده يتقدم للمتلقي، يلي بالنسبة لي هو أساسا المستمع. بس إذا رجعت لسؤالك أنه شو الشخصية يلي تركت فيه أثر، كنت عم أقول أنه الهدف عندي هو توصيل شيء مهم، مو بالضرورة يكون شخصية مشهورة ولا معروفة جدا لحتى نعمل مع مقابلة، يكون عنده شيء مهم يقوله ويفيد الآخرين. وبشكل عام مرة شبهت القصة بأنه وقت اللي بنمسك ورق الشوكولاتة المدهب من زمان بترك هيك لمعة ذهبية على إيدنا على أصابعنا. فهي الصورة كتير بتشبه علاقتي مع المقابلات والشخصيات اللي قابلتها. كل واحد منهم ترك فيني أثر بشكل من الأشكال، يعني كل واحد تعلمت منه شيء. هلأ في منهم بيعطوك رهبة أكتر بكتير من غيرهم، وفي منهم ادهشوني. هلأ اللي كنت حبه كتير بالحالة وقت اللي اكتشف انه هذا الشخص المبدع، سواء كان كاتب ولا فنان تشكيلي ولا مغني، صورته العامة بتشبه حقيقته، ما في انفصام بين شخصيته الحقيقية وبين عطائه. هي الحالة كتير كنت استمتع فيها وانبسط وقت اللي لاقي أشخاص متوائمين مع نفسهم. بس كمان وقت اللي بنفكر فيها انه مو بالضرورة واحد يكون يشبه عطائه. وقت اللي بيحكولك عن شيطان الشعر، ممكن ما يسمى بشيطان الشعر يوحي للشاعر اللي هو وسيط بينه وبين الجمهور، يعطي شعر خلينا نقول ملائكي، ويكون هو الشخص مو ملائكي أبدا. بتصير وهي صار في نقاشات عديدة مع نقاد وأدباء وحكينا بهاي الإشكالية، والنتيجة الأسلم هي أنه شو بيوصل للجمهور أو لأي متلقي هو الأهم، سواء كان الحامل أو الوسيط أو المبدع بيشبه عطاءه ولا لا، المهم يكون العطاء مفيد للآخرين. برجع لكلمة الفائدة، وبنفس الوقت برجع بجملها بالفكرة الجمالية، يعني الشكل والمضمون يكونوا بيشبهوا بعضهم. بس إذا مصرين على أسماء مثلا من شخصيات، أنا بحب أقول أنه في شخصيات رائعة تركت فيني أثر كتير كبير، فتحت لي آفاق فكرية كتير كبيرة، مثل دكتور عبد السلام العجيلي. في تجربة مبدعات كان صعب بزمنهم أنهم يثبتوا حالهم، مثل السيدة إلفة الإدلبي، رائدة الأديبات السوريات. يعني في شخصيات كتير كتير رائعة أسعدني الحظ أنه قابلتها وتركت بنفسي هاي اللمعة الذهبية اللي هن بينثروها بعطائهم. يمكن حاسين صوتي شوي مختلف، بس فرق التوقيت مخلي أنه يعني هذا الوقت بكون نايمة عادة. على كل حال سعيدة بوجودي معكم.
سؤالي التالي إليك: اختلف أسلوبك بالعمل الإذاعي بين المحطات المختلفة يلي اشتغلتي فيها، وين شعرتي بأهمية تأثيرها على مساحة أكبر من الناس؟ وهل هالشي هاد كان بحرية أكبر من حتى المحطة إليك أم لأسلوب عملك؟
هلا أسلوبي أكيد اختلف من إذاعة لأخرى، لأنه كل إذاعة إلى خطها وإلى توجهها وإلى طريقتها وإلى طبيعة جمهورها. مثلا وقت اللي بمونتي كارلو بتكون الإذاعة على امتداد الوطن العربي، بدنا نراعي تنوع الجمهور واختلاف اهتماماته. وقت اللي منكون عم نتوجه مثلا بإذاعة محلية، خلينا نقول مثل شام اف ام، بصير التركيز على المحلي بشكل أكبر. هلا بالنسبة لقصة انه الحرية اللي بتعطيها المحطة وتأثير هالشي على أسلوب العمل، طبعا بيأثر انه اذا بيخلونا نشتغل على راحتنا، واصلا ما حلو واحد يشتغل على كيفه، بده يكون محدد الاطر ومتفق عليها وبقلبها الاطر بيقدر يشتغل. يعني مو يجوا يحاسبوني على كل كلمة انه ليش هون ضحكت ولا ليش هون ما حكيت، بس انا في خطوط ما بصير اتعداها. يعني مثلا بإذاعة مونتي كارلو كانت بقدر أقول أنه في فترة كانت الإدارة أعطيتني ثقة المطلقة، وبنفس الوقت وقت اللي حس أنا أنه في شيء له حساسية، وطبعا كتير في شغلات له حساسية على مر السنوات، مرينا بظروف وتقلبات عديدة. بروح بسأل هاي بتصير ولا ما بتصير، لأنه ما بيصير أنا ورط مؤسستي بمشاكل بسبب طيش. يعني الاتزان كتير مطلوب، بيحبوا يسموه رقابة داخلية أو احترام. أنا كلمة احترام كتير بتعني لي، بحترم المؤسسة اللي بشتغل فيها، وبحترم الناس اللي عم توجه لهم، وطبعا بحترم صورتي قدامهم. فما كل شيء مباح، يعني ليش؟ ما في داعي. الصورة اللي بشرحها بقول انه الاعلام او الاعلامي او الاذاعي او التلفزيوني اللي هو بيفوت لعند الناس، لا بالضرورة بيفوت وهو لابس المايو، ولا هن بياخدوه على المطبخ ولا على الحمام. يعني في وقت اللي بيجينا ضيوف نقعد يا بالصالون يا بأوضة القعدة حسب ربهم مننا، بس لا بناخدهم على أوضة النوم ولا بناخدهم على الحمام ولا بناخدهم على المطبخ. هذا الاحترام مفروض يكون موجود بهالعلاقة. الانفلاش ما حلو أبدا، أو أنا مالي من أنصاره.
رح انتقل لنوع آخر من برامجك بيتعلق بالغناء. هل اهتمامك يعود لتأثرك بجذور أحمد أصيل خالك عازف البيانو الشهير، أو لأنك من مدينة الموسيقى والطرب حلب؟
قصة الغناء إلها علاقة بالطفولة أكيد، وإلها علاقة بالهواية. يعني أنا كنت كتير حب أسمع الأغاني من الراديو، وأسمع الأغاني من عند الجيران بحلب، كانوا يعلوا المسجلة على صباح صخري وأغانيه وحفلاته. أنا عايشة بين حلب ودمشق يعني طفولتي، وقبل ما سافر على فرنسا بيت جدي بالشام، بيت على الطريقة الشامية الحلوة كتير. فعلا ليالي يمال الشام كان الغناء متواصل بالبيت، إذا مو الراديو جدتي تاخد العود وبتقسم وبتغني بالاستقبال، وصوتها كان كتير حلو. وخالي كان عازف بيانو كمان، ورث الفن عن يعني عن العائلة، فهي عائلة طريبة كلياتهم. بحب الأغاني كتير كتير، وبتعلق ببالي كتير، ولهيك يمكن نجحت البرامج اللي كنت خصصها للأغاني، علما بأنه كمان بالنسبة إلي الأغنية شيء خطير جدا، لأنه بتتغلغل بنفوسنا وبأرواحنا. تلاحظوا مثلا أنه ممكن اثنين فرضا بحبوا بعضهم مختلفين، في أغنية بتربطهم بيسمعوها سوا، بيرجعوا بتصالحوا من وراء أغنية. كلام الأغاني خطير جدا جدا، كان في رقابة كتير كبيرة على كلام الأغاني، واليوم في للأسف فلتان كبير جدا بكلام الأغاني، بتخوف، الله يحميهم.
حضرتك فعلا متعددة المواهب الإعلامية. سؤالي لك، متحف الصوت احكي لنا شو يعني؟
متحف الصوت له علاقة بأنه عندي صار أرشيف هائل من المقابلات والأصوات، وفي إحدى المرات خطرت لي فكرة أنه بيعملوا معارض لوحات وتماثيل، ما حدا بيعمل معرض أصوات. وبالمناسبة أنا أحيانا بقول أنه طريقة شغلي الإذاعية مثل كأني بنحت الهواء، كأني نحاتت هواء. يعني باخد المادة الصوتية وبمنتجها وبضبطها ودخلها موسيقى هون ومؤثر صوتي هون وهيك شغلات، يعني بتصير قطعة فنية. يعني بحب انه شغلي يكون لا زمني، ممكن واحد يسمعه بأي وقت ويلاقي فيه الفائدة والمتعة اللي كنت عم دور عليها واللي حاولت أقدمها. فلهيك الأصوات، الحالة الصوتية تبين لي أنه شغلة هائلة ومو كتير مهتمين فيها. كنت بتمنى لو ما صارت ظروف الحرب أنه أقدر أعمل شيء اسمه متحف الصوت بسوريا في أولا الأصوات السورية اللافتة بجمالها وقوتها وتنوعها، يعني كل صوت بيشبه المنطقة يلي خلق وربي فيها، من الشام لدير الزور لدقية لحما، مجموعة الأصوات كل صوت بنسمعه نعرف أنه صوت سوري ولكن مختلف باختلاف التربة والمي يلي ربش فيها. إن شاء الله بتخلص المآسي ونقدر نحقق هالمشروع الحلم بالنسبة إلي.
لك تحية وتقدير من صديق بيحمل لك محبة ومعزة، هو دكتور لطفي لطفي اللي كان لك لقاء معه في باريس.
الأستاذ الكبير لطفي لطفي، يا الله، من أكثر الشخصيات المؤثرة كمان، هذا من الشخصيات الرائعة يلي ممكن واحد يقابلها. بتشكروا أنه بعت لي هي التحية. نحن تقابلنا في باريس وتقابلنا بدمشق، وهو تارك بصمة ذهبية بروحي مشكورا على طول. وفي كتير شغلات مشتركة بيناتنا، هي حبنا للشام وحبنا للفنون، والله يجمعنا.
شو بتقولي كلمة للمغتربين السوريين بكندا؟
للمغتربين السوريين بكندا بقول لهم أنا مطمنة أنه أنتوا رافعين اسم سوريا عاليا، وسوريا بتحبكم وما تقطعوا الصلة معها، ويا حبيباتي هيك بدي أقول لهم.
بالنهاية شكر كتير كبير لك وانك كنت ضيفتنا ببرنامج ليالي أمال الشام. كنت بتمنى انه يكون اللقاء اطول لكن وقت الفقرة انتهى، على امل لقاء اخر معك قريبا. الحديث معك ممتع واكيد مستمعينا استمتعوا بالتعرف عليك. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أنه نلتقي فيكي هون بكندا، ليش لا؟
أنا كمان كنت بتمنى يكون اللقاء أطول، عندي حكي كتير، إن شاء الله بتصير مناسبة، يا بزوركم يا بتزوروني. شكرا كتير كتير على اهتمامكم، وإذا بتحبوا بهديكم هالمقطع من آخر شغلات عملناها، مثلا ب 21 حزيران مرت ذكرى الفنان الكبير عاصر رحباني، وعملنا له تحية من إذاعة شام اف ام، إذا بتحبوا بهديكم إياها. شكرا كتير ست هند، تحياتي القلبية إليك، وأنتي كمان تركتي بصمتك الذهبية بقلبي، وتحياتي للمخرج الأستاذ سامي هلال ولإذاعتكم الموقرة، وإلى اللقاء. حبينا بالصيف وحبينا بالشتاء، رحل بأول يوم صيف وما ممكن ننسى لا صيف ولا شتاء. في 21 يونيو حزيران يطل الصيف بالموسيقى والأمل، وكان يوم رحيل ذاك الطيف نحو الخلود والأزل. هو الذي حل في حياتنا كضيف، رفيق حنون على الشرق الحزين، ليكفكف أحزانه بصوتها الرنين، تاركا إبداعه على مر السنين بلسما شافيا للألم والأنين. عاصر رحباني في ذكرى رحيله 21 حزيران 1986.
بحب الشعر الحلو اللي فيه جمال.
عطاء كبير ومهم كتير.
شام اف ام.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو، يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكان ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
وصلنا لفقرة التراث. اليوم زميلنا نزار المجيان معنا رح يحكي لنا عن شعراء وأدباء ظرفاء. يسعد مساك نزار.
مساء النور مساء الورد. فعلا كنت عم تابع بشغف كتير لقائك مع الإعلامية هيام
من باريس. أكيد هيام الحموي. هيام الحموي
رجعتينا 40 سنة لورا ذكريات الشباب والمراهقات. يعني صوتها كان مقترن بكل هالذكريات وأجمل الأغاني. كان فعلا يعني
فعلا إعلامية مميزة. فعلا
مميزة جدا جدا.
انبسطت. إن شاء الله يكونوا المستمعين كمان استمتعوا بي.
أنا متأكد تماما كل المستمعين يكونوا لأنه كلهم نفس الشيء يعني على نفس الذكريات.
بعدين بما أنه هي يعني عملت بإذاعة مونتي كارلو وشام وشام اف ام يعني تنوعت كتير. فوين ما كانوا الناس بيقدروا كانوا يتابعوا أكيد.
مميزة دائما وموفقة دائما يعني.
شكرا شكرا نزار. شهادتك أنا يعني كتير بعتز فيها لأنه بعرفك قديش محترف بهالأمور هاي. رح نرجع لموضوعنا اليوم. رح تحكي لنا عن شعراء وأدباء ظرفاء.
ظرفاء
مين هنن هالشعراء؟
هلا نحن يعني من أصحاب نكتة حاضرة طبعا هنن بطلين أكتر شيء هنن الشاعر أحمد الجندي والأديب محمد المعوض. يعني
كمان محمد
يعني هو احيانا ما كانوا يقولوا النكته نكته. كان في سخريه في نقد لاجع بس عموما كانوا اصحاب نكته حاضره ومن منحب نحكي عنهم. فكان الشاعر الظريف احمد الجندي بضيف زرعا دائما كثره الاشخاص اللي بيكتبوا الشعر بمدينته مسقط راسه السلميه. طبعا هو ابن السلمية فكان يتابع كتير من عدد الشعراء بمدينته. فكان يعبر عن هذا الضيق بيقوله انه بيقولن كل شخصين اذا شفتوهم ماشيين باحد ازقة السلمية هم من عبارة عن ثلاث شعراء. يعني شخصين مثلا ثلاث شعراء قد ما في
يعني
في شعراء يعني
مدينة مثقفين وأدباء وشعراء بنقدر نقول.
أكيد طبعا بماثلة بهالهذا مدينة عامودة بلدة عامودة بالأحرى هي تابعة لمنطقة القامشلي بمحافظة الحسكي. كمان نفس الشيء كانت مكتظة بالشعراء. يعني كمان بيقولوا كل شخصين بعامودة عبارة عن ثلاث شعراء. طلع منا شعراء سليم بركات محمد عفيف الحسيني ومنير دبا ومحمد نور الحسين يعني عشان شعراء معروفين بسوريا. المهم من طرائف أحمد الجندي أنه بيجي يوم من الأيام شاعر من اللي موهبتهم وسط يعني إجا وصار يقرأ له قصيدة قافيتها يائية يعني كل القافية فيها بالياء وعم يفتخر فيها أنه أنا قصيدتي يائية. ما عجبته لأحمد الجندي تخلص القصيدة قال له حمود ربك على انك يائي مانك واوي. قال شو هو واوي؟ قال له واوي هذا حيوان جبلي من فصيلة الثعالب. ايه قال له حمود ربك انك يائي مالك واوي يعني. بيجي كمان احد الشعراء نشر قصيدة باحد الصحف المحلية بيقول فيها لم أعد أعرف شرقي من غربي وصديقتي تنتظرني عند موقف الباصي إن القدر يلعنني. أرى أحمد الجندي دور على هذا الشاعر واستحصل على رقم تليفونه. اتصل فيه قال له مين معي؟ قال له انا القدر يلعنك. طبعا نرجع لمحمد الماغوت، كان بيسخر كتير من حالته الاجتماعية، كان فقير شبه متشرد مديون، ومعروف انه انتسب بصبال الحزب القومي السوري الاجتماعي. فمرة سألوه بوقت لاحق يعني عن سبب انتمائه للحزب القومي السوري، قال لهم بطريقته الهزلية يعني التاخرة، قال لهم طلعت من بيتي بالسلامية بيوم من الايام وانا بردان كتير بردان، درت على مكاتب هالأحزاب الموجودة بالسلامية ما لقيت حزب عنده بصوبيا بمكتبه غير الحزب القومي السوري.
يعني بيخلص الجد بالمزح يعني.
طبعا بس يعني
طبعا
لازعة بتكون أحيانا يعني. من طرفه هو أنه مرة كان سهران مع أحد أصدقائه، فصاروا يتحدثوا عن توقيت الليل والنهار بأماكن مختلفة من العالم وعلاقة خطوط الطول والعرض بهالموضوع هذا يعني. قال لهم واحد، قال لهم أنه الليل بالقطب الشمالي طوله 6 أشهر والنهار 6 أشهر. قال له اليوم هني طوله 8. محمد الماغوت قال له يا سلام، والله الحياة هنيك ممتازة، وبالأخص للمديونين. إذا جاك حدا عم يطالبك مصاري له بزنتك بده إياهم، بتقول له تعال المسألة أعطيك يعني بعد 6 أشهر، والأحسن إنك تقول له تعال بكرة يعني تعال بعد سنة.
حلوة.
ومن أجمل تعليقاته كمان لما تعليق على الأحداث، لما خبروا إنه نجيب محفوظ تعرض لطعن بالسكين، قال لهم لا يمكن أن تمر موهبة كبيرة كموهبة نجيب محفوظ من دون عقاب.
من دون عقاب.
فيعني
على أساس إنه كتب رواية يعني تبع أولاد حارتنا يعني اللي اتهموه فيها.
يعني سبب. كمان في أحد الشعراء محمد الحريري كمان كان عنده حس فكاهي، كان يسمن كتير ويعمل ريجين، فمرة التقى بصديقه الأديب الساخر حسيب تيالي. قال له أنا إذا وزنت حالي بالميزان ودخلت على المطعم وكلت نص فروج مشوي وزنه نص كيلو، هو من المنطق أنه وزني لازم يزيد نص كيلو؟ قال له حسيب كيالي مظبوط. قال له راح اجن باكل نص كيلو بس منكيليين.
هو معروف انه يعني حجمه كبير يعني كان.
ايه كان سمين هو. ايه. طبعا لا في عندك في حسن بن يوسف. الأديب يعني سيناريست وكاتب بيروي انه بحد سفراته التقى برجل بيعرف اللغة العربية معرفة قاموسية، يعني بيعرف حكيك بالقاموس. مثلا بيعرف انه كلمة حقير بالقاموس تعني الشخص النحيل الصغير. وما بيعرف انه هي بتحمل المعنى السلبي اللي نعرفه اليوم. فكانوا بالمطعم عم ياكلوا، لاحظ هذا المستعرب الأجنبي إنه حسن مين يوسف عم يأكل،
هو معروف إنه نحيف وأصيل يعني صح.
إيه فقال له كل يا أستاذ كل جيدا فأنت حقير جدا.
شو كان ردة فعله؟
يعني ضحك وكذا. في كمان الناقد السوري أبو علي ياسين، من أكثر الكتاب السوريين ولع بالطرائف والنوادر، وعنده كتاب اسمه شمسات شباطية، فسجل فيه 500 من التطور الأحداث المضحك وكذا. فبروي هو بحكاية شاعر كان عم يدور على عنوان مناسب لديوانه الجديد، فطلب من زوجته أنه تلاقي له عنوان، فقال ذكري عناوين بذهنك يعني. هي قالت له فصار إلا عينان شفتان أصابع. قلت له مرته إذن أنس حنجر. يعني هذول الأدباء يعني كمان كمان أسرة آل الجندي لسوريا كانوا كلهم في عدد كبير من الشعراء، أحمد علي الجندي وعمه أحمد. فمرة الأديب الراحل ممدوح عدوان أطلق مزحة بحضور معظم شعراء آل الجندي، قال لهم يا شباب امبارح قريت رأي نقدي بيقول إنه أحسن شاعر من آل الجندي هو ممدوح عدوان. وصاروا يضحكوا وكذا. كمان نرجع لأبو علي ياسين، أصدر كتاب اسمه أزمة المرأة في المجتمع الذكوري. قدم منه نسخة لزوجته وكتب عليها الإهداء التالي، يعني هي أزمة المرأة أم هي أزمة الرجل؟ كتبت له هي على النسخة
نفسها،
بل هي أزمة المرأة مع رجل مثله.
يعني انه رد بيوازي هو اللي كتبه اكيد يعني.
طبعا
عنا دقيقتين كمان، شو بدك تخبرنا هيك خبر من هالاخبار؟
الدكتور غسان الرفاعي كان رئيس تحرير سابق لجريدة تشرين، بروي حادثة صارت مع الاديب السوري كمان محمد المعوض. بيروي الرفاعي انه دعوه بالسبعينات لافتتاح صندوق الميريجان وقت اللي افتتحوه، وكان مشغول، قال لهم كنت مشغول، يعني ترديت محمد المعروط انه يحضر الحفلة، وكان وقتها هو وزكريا تامر بيتناوبوا على كتابة زاوية بالصحيفة تشرين على تحت عنوان عزف منفرد، وكان إلى معجبين كتير، وكان من أهم عوامل نجاح الصحيفة مضاعفة انتشاره وقتها. فتبدد المعروط ورفض، قال له انتقني مو محلوقة وصباطي ماله شواطات وما عندي جرافي.
هو مشهور هيك بي
فراح جاب له حلاق واشتراح بعت له اشترى له شواطات وجاب له جرافي ولضبطه وهندمه وكل شيء، حطه السيارة وبعته على فندق الميريجان. فبالافتتاح إدارة الفندق الميريجان بدها تعمل الحدث إعلامي واستثنائي، فكانت المأكولات على الطاولات مثل اللوحات الفنية. محمد المعروف ما صدر عيونه شو شاف، يعني ما بيعرف هو المجتمع المخملي وقتها كانوا، ما أنا متصور إنه طاولات الأكل تكون سخية بهذا الجمال وكذا، فشاف فيها بيك محشي مزين كتير وكذا. فكتب محمد معروف بيزاي انه خفت مد ايدي على منقار الديك مشان ما ينقدني بيدي ياكلني. فكتب زاوية بتشرين وقت انتقد الافتتاح، وكتب الى جياع العالم اتحدوا اسوة بعمال العالم. كانت الزاوية قطعة رائعة يعني،
يعني ايه رائعة. بتذكر يعني مشهورة هالقطعة اللي كتبها، هي فيها نقد لازع وبنفس الوقت فيها نوع من الطرافة
سخري. فكان منطر العالم تتصل بجريدة تشرين ومعجبين بالكتابة وكذا، فمن ضمن صارت تيجي الاتصالات. فجأة اتصل فيه وزير السياحة، قال له انت بتقرأ شو بكتبه بصعد جريدتك؟ قال له ايه طبعا. انفجر فيه الوزير غاضب وقال له قريت زاوية محمد المعروف عن حفلة افتتاح فندق الميريجان، هي فضيحة وانت نسفت الخطة اللي حطتها الوزارة لتشجيع السياحة، وانت عم تجهل مشاريعنا المستقبلية وما قدر يهدي غضب الوزير، وطالب انه يمنع المعروف من الكتابة ويعاقبه. المهم بعد فترة بيقول الرفاعي انه اندعى لفندق الميريجان بباريس بعد 10 سنين لانعقاد مؤتمر فرانكوفونية وكذا، وكان كل مجموعة فنادق الميريجان وكان رئيس المجموعة بالعالم موجود، عم حدثوا عن افتتاح فندق الميريجان ورواله قصة الزاوية اللي كتبها محمد المغوط والسجل بباريس. قام استمع عليه باهتمام وقال له بعت لي هالزاوية ومترجمة بيقراها مهمة. بعت له على فرنسا. بعد أسبوعين اجا ظرف من مجموعة ميريديان والترجمة الحرفية لزاوية يعني ناشرين الترجمة الحرفية لآية محمد المعبود بمجلة فنادق المريجة.
لأنه هي بالعكس يعني هي حلوة يعني أنه سخرية وانتقاد بس ما بتنزل من قيمة الأوتيل أكيد يعني.
وكلمة من المدير العام أنه استمتعت بقراءة ما كتبه شاعركم وأنا مقتنع أن زاويته تصلح لأن تكون بعائلة فندق المريجان في دمشق.
حلو
شكرا وشيك $1,500 للمعروف. فلما عطاه المصاري قال له تضرب انت والمري جنات المصاري.
يعني احاديثك فعلا ممتعة ممتعة ويعني ضحكنا من جوات قلبنا يعني. شكرا لك كتير نزار. موعدنا معك الاسبوع القادم بكمان ظرفاء ومن الادباء والشعراء
ان شاء الله.
شكرا لك ويعني الفقرة القادمة اعزائي المستمعين هي عيشوا 40 دقيقة من الطرب الاصيل مع الموسيقار والملحن رياض صنباطي. انا بودعكم بترككم مع زميلي سامي تصبحوا على خير.
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من
مساء الخير. عندما تتغلغل الموسيقى إلى أعماق الروح ويغني الموسيقي ما كان قد لحن بمنتهى الإبداع والإحساس، يعيش الكلمة ويجسدها بلحن، يتفوق بذلك على المطرب مرات ومرات بنقل المشاعر مع كل نغم. كنوز من الشرق اليوم مع الموسيقي والملحن المصري رياض الصنباطي يغني من ألحانه. البداية من كلمات عمر الخيام ترجمها من الفارسية إلى العربية أحمد رامي وألحان وأداء رياض الصنباطي رباعيات الخيام 1951.
سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر غ
Come on.
رياض الصنباطي 1906-1981، موسيقار وملحن مصري، تميز بتلحين القصيدة، وتجاوزت مؤلفاته 500 عمل. نهل الصنباطي من والده القارئ في الموالد والأفراح والأعياد الدينية الغناء الأصيل والتواشيح، بالإضافة إلى التراث الموسيقي لكبار أعلام الموسيقى حينها: سيد درويش، عبد الحي حلمي، سيد الصفطي، أبو العلا محمد، محمد عثمان، عبد الحاملي وغيرهم. من كلمات أحمد رامي وألحان وأداء رياض الصنباطي: عودت عيني على رؤياك 1957.
نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام
1928 تقدم رياض الصنباطي بطلب لمعهد الموسيقى العربية ليدرس به، لكن اللجنة التي اختبرته أصيبت بالذهول عندما اكتشفت موهبته وأنه أكبر من أن يكون طالبا، وقررت إسناد مهمة أستاذ للعود بهذا المعهد له. من هنا بدأ بطريق الشهرة كعازف بارع، استمر بالمعهد لمدة 3 سنوات لينطلق من بعدها لعالم التلحين وعن طريق شركة أوديون للإسطوانات ليلحن لكبار مطربي ومطربات هذه الشركة أمثال عبد الغني السيد، رجاء عبدو، نجاة علي، صالح عبد الحي وغيرهم.
بأنها تاريها من ليالي يماني الشام، يماني الشام.
نتابع كنوز من الشرق. رياض الصنباطي يغني من ألحانه. الأطلال، والتي تعتبر من كلاسيكيات الموسيقى العربية والتي يعتبرها النقاد أجمل ما غنت أم كلثوم وأروع ما لحن رياض الصنباطي، وهي من كلمات الدكتور إبراهيم ناجي من ديوانه ليالي القاهرة. تأخرت هذه القصيدة في ظهورها بسبب خلاف ما بين كوكب الشرق والصنباطي على المقطع الأخير، وانتهى الإشكال بقبول أم كلثوم لرغبة الصنباطي، وأبصرت الأطلال النور عام 1966.
فإذا ما التمى جود
Thank you.
فنية بمنتهى الجمال والروعة. خط كلماتها مصطفى عبد الرحمن، ولحنها وأداها رياض الصنباطي، ومعها ننهي لقاء اليوم. رياض الصنباطي عبقرية فنية لا تتكرر، وهرم من أهرامات الموسيقى العربية. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
وليالي كنا بعضي أبعدي فأعدني من طوى
نطلع هذا السفر بأجمها تاني.